السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لعقد هذه المجالس العلمية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم: باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. هذه الترجمة الأولى من تراجم هذا الكتاب، هو كتاب فضائل القرآن. كتاب فضائل القرآن جمع فضيلة، والفضيلة هي المزية التي تكون للشيء كالأجر والثواب. مراد المزايا فضائل القرآن يعني مزايا القرآن. من المزايا تلاوة القرآن، فإن من تلا القرآن أجره الله. وجاء في حديث مسعود أن من قرأ أحرم بكتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما سيذكر المؤلف رحمه الله. هذه من المزايا، من الفضائل، أن تلاوة القرآن عبادة، هي أجر وثواب من الله، بخلاف تلاوة غير القرآن لا يكون في نفس التلاوة فيها أجر، ولكن قد تكون الفائدة مثلا في استنباط الأحكام أو فيما ينشأ من التلاوة من المعاني. لكن القرآن له مزية، هو أن تلاوته عبادة، تلاوة عبادة من العبادات، بكل حرف يتلوه مسلم أجر وثواب محدد. والمسألة الثانية التي تضمنت الترجمة تعلم القرآن، تعلمه حينما يتعلم الإنسان، يعني يتعلم المعاني ويتعلم ما فيها من الأحكام. رحمك الله، كان الصحابة إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم يجاوزوها حتى يتعلموها، حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. والمسألة الثانية التعليم، تعليم له مزية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالترجمة اشتملت على هذه المسائل الثلاث: فضل تلاوة القرآن، وفضل تعلم القرآن، وفضل تعليم القرآن. بدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بذكر آيتين من كتاب الله. الآية الأولى آية المجادلة، ويقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا ارتفعوا فانشزوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية فيها فضل، وجه دلالة الآية على فضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، أن الله تعالى أخبر سبحانه أنه يرفع أهل العلم المؤمنين درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. الإيمان إنما يكون بالعمل، والعلم لا بد فيه من إيمان، فالعلم بدون إيمان لا يسمى علما شرعيا. والإيمان الصحيح لا بد فيه من العلم، ولا يصح الإيمان إلا بعلم، ولهذا بوب الإمام البخاري في الصحيح قال باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. أول العلم ثم القول ثم العمل، حتى يكون القول على بصيرة والعمل على بصيرة. العلم قبل القول والعمل، ثم استشهد بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين، فاعلم بدأ بالعلم ثم قال واستغفر بدأ العمل. فالعلم أول، فالقول ينبني على العلم والعمل ينبني على العلم. كذلك هنا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان مرتبط بالعلم والعلم مرتبط بالإيمان، لا يفك أحدهما عن الآخر. يرفع الله الذين آمنوا منكم، ما صح إيمانهم إلا بالعلم، ما صح الإيمان إلا بالعلم، والعلم يسبق الإيمان، فيكون الإيمان مبني على العلم فيكون صحيحا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والذين أوتوا العلم درجات. والعلم إنما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الدلالة على الآية فضائل تولية القرآن وتعلمه. نقول الله تعالى أخبر أنه يرفع المؤمنين الذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم إنما جاءهم العلم وإنما أخذوا العلم من القرآن ومن السنة. أساس العلم القرآن، أساس العلم الصحيح القرآن والسنة. يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بهذا أو من هذه الآية يتبين فضائل تعلم العلم وتعليمه، وذلك أن الله يرفع المؤمنين أهل العلم درجات، درجات في الآخرة كما سيأتي في الحديث، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن درجات، يرتقي قارئ القرآن يرتقي في الجنة درجات، وقارئ القرآن أوتي العلم، والصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. إذن الذين أوتوا العلم يرفعهم الله درجات في الآخرة، وكذلك أيضا يرفعهم في الدنيا، فلهم الرفعة في الدنيا ولهم الرفعة في الآخرة، فإنهم أئمة يقتدى بهم في الدنيا، وهم أولو الأمر الذين أمر الناس بطاعتهم. فأولي الأمر طائفتان، العلماء والأمراء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أهل العلم يرفعهم الله درجات في الدنيا وفي الآخرة. ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي القرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فالحديث أخبر أنه يرفع بالقرآن أقوام. والآية بيّن الله فيها أنه يرفع المؤمنين والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الآخرة وفي الدنيا. في الدنيا فهم أئمة يقتدى بهم في الخير، وهم أهل الأمر ولهم الرفعة ومرثة الأنبياء ولهم التقدير والاحترام، وفي الآخرة درجات في الجنة، نسأل الله كريم فضله. والآية الثانية وقول الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أن من أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة فإنه لا يصح له أن يقول أن يأمر الناس بعبادته من دون الله، لا يصح، هذا ممتنع، لا يصح ولا يمكن، ولا يمكن أن أصدر هذا، هذا أمر ممتنع مستحيل أن يكون بشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم أمر الناس بعبادة نفسه، هذا مستحيل ممتنع ولا يصح. ولكن يأمرهم أن يكونوا ربانيين، فهو يربي الناس ويعلمهم الكتاب والحكمة وأن يأمرهم أن يعلموا الناس العلم ولكن يكونوا ربانيين. قيل في تفسير الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا يصح لبشر أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس بعبادته، ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين يتعلمون ويعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذه الآية فيها فضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، وذلك أن الرباني هو الذي يعلم الناس الكتاب وهو الذي يدرس الكتاب. قل بما كنتم تدرسون هذا دراسة القرآن وتلاوة القرآن، وما كنت تعلمون الكتاب هذا تعلم وتعليمه. ففيه فضل دراسة الكتاب تعلم الكتاب وتعليمه، وأن هؤلاء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء يأمرون الناس بأن يكونوا ربانيين، وأن ورثة الأنبياء هم العلماء الربانيون الذين يدرسون الكتاب ويتعلمونه ويعلمونه، يدرسون الكتاب ويتعلمونه ويعملون به ويعلمونه. هذا دليل واضح على فضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المؤلف، أخرجه البخاري في الصحيح في باب التفسير بلفظ مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. وأخرجه مسلم بهذا اللفظ أيضا في صلاة المسافرين باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. وأخرجه ابن ماجه في أيضا في الأدب في باب فضل القرآن، وفيه والذي يقرأه يتتعتع فيه، وفي لفظ أحمد إن الذي يقرأ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه تشتد عليه قراءته فله أجران. وأخرج أيضا أبو داود في ثواب قراءة القرآن، الترمذي في باب ما جاء فضل القرآن، والدارمي في باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه. هذا الحديث حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الماهر بالقرآن يعني الذي يقرأ القرآن بسهولة ويسر وحذق، يعني الحاذق في القراءة، الحاذق الذي يجيد قراءة القرآن ويقرأه بقراءة جيدة فصيحة واضحة يخرج الحروف من مخارجها، قراءة واضحة لا إشكال فيها، قد جود القرآن وحذقه مع السفرة الكرام البراء، هم الملائكة، السفرة الكرام البراء مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه هو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة، أيهما أفضل، الماهر أو الذي له يتعتع له أجران؟ طيب هذا أعطي أجرين، والماهر ما ذكر أنه أعطي أجران، الذي يتعتع له أجران والماهر ما ذكر له أجران. أن الماهر تجاوز هذه المرحلة، الماهر كان يتتعتع في الأول، أول في قراءته كان يتتعتع وكان له أجران، ثم تجاوز هذه المرحلة ووصل إلى درجة الحذق والإجادة، فصار فالتحق بالملائكة الكرام، فله أجر أعظم، أجر غير محدد. الذي يتتعتع يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة، والماهر له أجر غير محدد، تجاوز هذه المرحلة وصار يقرأه بحذق مهارة قراءتها جيدة فأجره غير مضاعف، إنما يعطى أجره بغير حصر عدد. وهذا فضل عظيم لتلاوة القرآن. والتلاوة تلاوة القرآن نوعان، تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. فتلاوة اللفظية هذه هي التي فيها الأجر بعدد الحروف، كما في حديث مسعود رضي الله عنه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه التلاوة اللفظية عبادة مستقلة، تتلو كتاب الله، تتعبد بتلاوة كتاب الله، لكن لا تتعبد بتلاوة مثلا الأحاديث، أو تتعبد بتلاوة قصائد شعرية، أو تتعبد كلام أهل العلم. لا، إنما تقرأها مرة للاستفادة فقط، لا تتعبد. لكن القرآن تقرأه للاستفادة والتعلم والتفقه والتبصر واستنباط الأحكام، وتقرأه أيضا قراءة مستقلة للعبادة، هذا مزايا القرآن. فالتلاوة اللفظية هي تلاوة القرآن للتعبد، والتلاوة وهي وسيلة إلى النوع الثاني، والثانية تلاوة الحكمية وهي تنفيذ أحكامه وتصديق أخباره، وهذه هي اللي عليها مدار السعادة والشقاوة. مدار السعادة والشقاوة على التلاوة الحكمية وتصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. فالمؤمن الذي يصدق الأخبار وينفذ الأحكام، ينفذ الأحكام يعني يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، يتعظ المواعظ، ينزل بالزواجر، هذه هي التي عليها مدار السعادة والشقاء. قال الله تعالى في كتابه العظيم: الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به حق العمل. الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أولئك الذين يؤمنون به، الذين يؤمنون به يعملون بمحكمة ويصدقون أخباره ينفذون أحكامه، أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فالتلاوة اللفظية وسيلة إلى التلاوة الحكمية. في حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وهذه مزية للماهر بقول الذي يلتحق الكرام البررة بأيدي سفرة كرام بررة هم الملائكة.
وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولمسلم عن أبي أمامة قال: سمعت.
وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو الذي رواه البخاري في الصحيح، في مسلم الذي ذكرنا في الأول تخريج الحديث هذا، التخريج الأول أخرجه حديث عائشة، هذا البخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولما سمع هذا الحديث أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل في إمرة عثمان، جعل يقرأ الناس القرآن 40 سنة رغبة في هذا الفضل. ولهذا قال في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، يعني زمن الحجاج، وقال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني أقعده مقعد يكون يعلم الناس القرآن 40 سنة هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ورواه أيضا بلفظ: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ورواه الترمذي في ثواب القرآن باب ما جاء في تعليم القرآن بهذا اللفظ، وبلفظ: خيركم أو أفضلكم. ورواه ابن ماجه في المقدمة باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، ولفظه قال شعبة: خيركم، وقال سفيان: أفضلكم. وأبو داود أيضا في الصلاة، ورواه الدارمي في فضائل القرآن باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه، عن علي بلفظه، وعن عثمان ومصعب بن سعد بمعناه مع زيارة يسيرة. فهذا الحديث فيه أن خير المؤمنين الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه، والمعنى الذي يعني يتعلمون القرآن ويعملون به ويعلمونه، هم خير الناس، هم خير الناس الذين يتعلمون ويعملون به، يصدقون أخباره وينفذون أحكامه، يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. أما الذي لا يعمل بعلمه فليس له هذه الخيرية، بل هو في شر المنازل. الذي لا يعمل بعلمه يتعلم ولا يعمل، هذا من الغاوين، نسأل الله السلامة والعافية، هذا من المغضوب عليهم. الذين أمر الله في كل ركعة من ركعات الصلاة في صلاة الفاتحة نسأل الله أن يجنبنا طريقهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد هذه الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة تتعب الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله الرحمن الرحيم، تكرار للثناء، مالك يوم الدين تمجيد، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، سؤال الله الاستعانة بالله وتخصيص الله بالعبادة والاستعانة، ثم جاء هذا الدعاء آخره الذي هو أفضل دعاء وأنفع دعاء وأجمع دعاء، وحاجة العبد إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أهم من حاجته إلى النفس الذي تردد بين الجنبين، فإن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات الجسد، والجسد لا بد الموت لا بد منه، ولا يضر الإنسان الموت إذا كان على استقامة على توحيد وإيمان وعمل صالح، لكن إذا فقد الإيمان مات روحه وجسده وصار إلى النار، مات روحه وقلبه وصار إلى النار إذا فقد الهداية. ومن هنا يتبين أن حاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، والأعظم من حاجته إلى النفس الذي يتربد بين جنبي الإنسان. ومن رحمة الله بنا أن أوجب على كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة في كل ركعة، ما عدا النوافل، عدا النوافل. وهذا الدعاء تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليه، اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام هو القرآن، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم يا الله، أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. المنعم عليهم من هم؟ أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، وهم أربع طبقات أربع أصناف، الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، كما قال تعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حول المنعم عليهم تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت، ثم غير المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم من هم؟ الذين يعلمون ولا يعملون، حلت عليهم الغضب، حل عليهم الغضب، ويدخل في ذلك دخول أوليا الأمة الغضبية اليهود، يعلمون ولا يعملون، ومن فسد من علماء هذه الأمة التحق باليهود، وهم قال الله فيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمار الذي يحمل أسفار العلم هل يستفيد منها؟ ما يستفيد، فوق ظهره ولا يستفيد منها. كذلك الذي يحمل العلم ولا يعمل به لا يستفيد، لا يزده إلا وبالا، ولا الضالين ولا طريق الضالين، والضالون هم الذين يعملون بدون علم بدون بصيرة، يعملون على جهل، تخبطون في درجة الظلمات، ويدخل في ذلك دخول أولي النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ومن فسد بالعباد هذه الأمة التحق بهم كالصوفية والزهاد الذين يتعبدون على غير بصيرة، ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى. إذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، المراد بهم من تعلم القرآن وعمل به وعلمه، أما الذي لا يعمل به فوق اليهود مغضوب عليه، نسأل الله السلامة والعافية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الذين يتعلمون ويعملون، يعلمون ويعملون ويعلمون.
ولمسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة،
ولا تستطيعها البطلة. نعم نعم، هذا الحديث يقول المسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا الحديث في فضل القرآن، وأن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ومراد أصحابه الذين يعملون به، المراد بأصحاب الذين يتلونه ويعملون به، أما الذي لا يعمل به فإن القرآن يأتي يخاصمه ويجادله أمام ربه، كما في الحديث الآخر أن القرآن يأتي يوم القيامة تمثل لصاحبه حين يشق على قبره كالرجل الشاحب. فالذي يعمل بالقرآن يكون القرآن شفيعا له يوم القيامة ويشفع له عند ربه ويحاج عنه ويجادل حتى ويذكر ما هو عليه من العلم والعمل حتى يقول أشأنك به، فلا يزال به حتى يدخله الجنة ويحلى ويستدر الوقار، وإن كان لا يعمل به انتصب خصما له جعل يجادل عنه ويغضب الحجج وتعدى حدودي وركب مع معصيتي حتى يقول أشأنك به، فلا يزال به حتى يقوده ويسوقه إلى النار ويكب على وجهه في النار نعوذ بالله. هكذا جاء في الحديث، إن كان مؤمن فإنه يدافع عنه حتى يدخله الجنة، وإن كان لا يعمل به يكون تصف خصبا له حتى يلقيه في النار. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والحديث الآخر يأتي ينتصب له حين انشق عن قبره كالرجل الشاحب. كيف يكون هذا القرآن؟ كيف يكون يأتي رجل يجادل وكيف يكون شفيع لأصحابه؟ القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، كيف يكون مخلوق يأتي يجادل عنه أو يدافع عنه ويأتي شفيعا؟ الجواب أن المراد العمل بالقرآن، والقرآن كلام الله، كلام الله نزله، بمعنى العمل بالقرآن يمثل لصاحبه هكذا العمل به، عمله إن كان صالحا فهو يجادل عنه يخصم، وإن لم يكن يعمل القرآن يتصل خصما له، هذا عمله. مثل ما ثبت في حديث البراء وغيره، حينما يوضع الإنسان في قبره ويسأله الملكان امتحنانه بعد امتحان ربه وعن دينه وعن نبيه، وأنه المؤمن يفسح له في قبره مد البصر ويفتح له بابه إلى الجنة، ويأتي رجل حسن المنظر طيب الريح فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، والرجل الذي عمله سيء يسأله الملائكة عن الأسئلة الثلاثة فلا يجيب، فيقول ها سمعت الناس يقول شيء فقلته، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب مرزبة من حديد، يصيح صيحة اسمع كل من خلق الله إلا الإنسان، ويفتح ويضيق له في قبره حتى تخرب ضلعه، ويفتح له بابه إلى النار، ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح المنظر مثل الريح، يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. إذا العمل تمثل، العمل الصالح تمثل في صورة رجل صالح، والعمل السيء تمثل في رجل قبيح الوجه قبيح المنظر، كذلك العمل القرآن، العمل القرآن يمثل له، أما القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته. يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، العمل يشفع لصاحبه يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران. لماذا سمت الزهراوين؟ الزهراوين الزهر يعني لما فيها من نور، لما فيها من النور، وكما سبق العمل مراد العمل لما فيها من النور، الزهر النور. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فرقان باللفظ الأخير كما سيأتي حزقان، فرقان أو حزقان من طير صواف، والحزقان والفرقان معناهما واحد، هما قطيعان وجماعتان. إذن البقرة والعمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كانهما غايتان أو كانهما فرقان من طريق الصواب تحاجان عن صاحبهما. يقول في الأصل حاجان عن صاحبهما، هذا في الأصل يحاجان صاحبهما، لكن في صحيح مسلم تحاجان عن أصحابهما. كيف تكون البقرة والعمران غمامتان وغايبتان تحاجان عن صاحبهما كانهما فرقان من طريق الصواب كما سبق من العمل، يعني العمل يكون هكذا، كانهما غمامتان او غايتان او كانهما فرقان من طريق الصواب تحاجان عن اصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ولا تستطيع البطلة، المراد بالبطلة السحرة، المراد بالبطلة السحرة، هي لا تستطيع السحرة. ولهذا في حديث أبي هريرة في جمعه للصدقات وأخذه الشيطان الذي يتمثل يأكل من الطعام ثلاث مرات، في المرات الأخيرة قال دعني أعلمك كلمات يفعلها الله بها، إذا عودت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لم يزل عليك من الله الحافظ ولا أقربك الشيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقك وهو كذب. إذن من قرأ آية الكرسي لا أقرب الشيطان، وأخذ البقرة بركة وتركه حسرة ولا تستطيعها البطل، يعني السحرة ما تستطيعها، يعني في آية الكرسي بل آية الكرسي تبطل السحرة، تبطل السحرة. اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة، فيه فضل البقرة هنا، وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ترك لا شك أن تركها مدة حسرة ولا تستطيع البطلة السحرة. نعم.
وله عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه
قدم قال قدم يقدم إذا ورد البلد، قدم يقدم ورد البلد، أما قدم يقدم إذا تقدم القوم، فقلت يقدم قومه يوم القيامة فرعون، يعني تقدمه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. قدم يقدم إذا تقدم، أما قدم يقدم إذا ورد البلد، إذا ورد تقدم سورة البقرة هي
سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما.
هل المراد هنا تقدمهم من القدوم أو من التقدم، من الورود أو من التقدم؟ نعم إذا كان تقدمه تقدمه مثل ما قرأت، وإذا كان تقدمه قدم إذا ورد كذا ووصل إلى كذا محتمل، يعني تتقدمه سورة البقرة تتقدم يتابع القرآن وأهله الذي كان تتقدم سورة البقرة يتابع القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. إذا كنت أن البقرة هي تكون متقدمة على القرآن ستقدمه سورة البقرة وآل عمران، يؤتى بالقرآن وأهله، المراد العمل كما سبق، والقرآن كلام الله، وأهله الذين كانوا يعملون به تقدموا سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان معروف الغمامة سحابتان، أو ظلتان سوداوان يعني سودان من كثافتهما التي بسببها حالتا بين من تحتها وبين حرارة الشمس وشدة اللهب، يعني ظلتان سوداوان. إذا المثل الأول يقول ضرب لهن ثلاث أمثال، المثل الأول أن غمامتان، والمثل الثاني ظلتان سوداوان من كثافتهما التي بسببها حالتا بين من تحتها وبين حرارة الشمس، بينهما شرق، والشرق مشارق الأنوار أو أنوار، أو كأنهما حزقان من طير صواف، هذا الثالث. يقول ضرب لهما رسول الله ثلاثة أمثال، المثل الأول ما هو؟ غمامتان، والمثل الثاني ظلتان سوداوان، والمثل الثالث حزقان من طير صواف. حزقان فرقان وحزقان معناهما واحد، وهما قطيعان وجماعتان، قطيعتان وجماعتان، حزقان بن طير صوف، حزقان قطيعان وجماعتان. المثال الأول كأنهما ظلتان، المثال الثاني كأنهما ظلتان سوداوان، المثال الثالث كأنهما فرقان، يعني قطيعان وجماعتان من طير صواف. صواف معناه صواف جماع، حزقان يعني جماعة من طير صواف، يعني باسطة أجنحتها ملتصق بعضها ببعض، كما كانت تظل سليمان عليه الصلاة والسلام، كانت الطير تظل سليمان صواف صواف، كأنهما حزقان من طير صواف، يعني كأنهما فرق، يعني قطيعان أو جماعان من طير صواف، باسطة أجنحتها ملتصق بعضها ببعض، تحاجان عن صاحبهما، يعني تجادلان عن صاحبهما، تجادلان عن صاحبهما الذي يعمل بهما، كما في الحديث الآخر كتاب القرآن حين ينشق القبر عن صاحبه كرجل الساحر يدافع عن الذي يعمل به، تحاجان عن صاحبهما يدافعان عنه. جاء في الحديث أنه لا يزال يقول الحجر حتى يقول الله شأنك به، فلا يزال به حتى يدخل الجنة ويحل تاج الكرامة.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث رواه الترمذي من قال حديث مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ورواه الترمذي في ثواب القراءة، باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن له من الأجر. ورواه الترمذي في فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن. وهذا الحديث فيه فضل التلاوة، وأن تلاوة الحرف بعشر، من حرف كتب له فهو بحسنة، والحسنة بعشر ثانية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة ألف لام ميم ثلاث حروف وليس حرف واحد، ألف لام ميم، وإن كانت كان الحروف مقطعة كأن حرف، ألف لام ميم ثلاث حروف ثلاث حسنة إذا تقبل الله، ألف لام ميم. من قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا فيه فضل تلاوة القرآن، وأن تلاوة القرآن عبادة مستقلة، فتلاوة القرآن مطلوبة والعمل به مطلوب وتعلمه مطلوب.
وله وصححه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها.
ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعة تعلموا سورة البقرة، فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران، وفيه وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا.
هذا الحديث فيه أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظاهر في فضل تعلم القرآن وأن صاحب القرآن الذي يقرأ القرآن ويرتل وهو يعمل به يرتقي في درجة الجنة، يصعد وغرفها، ولا يزال يصعد حتى يصل آخر آية يقرأ بها. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. هنا رواية أبي داود باب استحباب الترتيل في القراءة، وفي آخر فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، ولأحمد اقرأ وارقى ورتل. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا فضل تعلم القرآن والعمل به وتعليمه، وأنه لا يزال يرتقي ويصعد في درجة الجنة حتى يصل إلى آخر آية يقرأ بها. ولأحمد نحو من حديث أبي سعيد، وفيه فيقرأ ويصعد بكل آية درجة، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. هذا فضل عظيم، لا يزال يصعد ويرتقي في درجة حتى يقرأ آخر آية معه. إن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ولأحمد نحو من حديث أبي سعيد، ولأحمد نحو من حديث أبي سعيد، وفيه فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. هذا فضل عظيم، أنه لا يزال يصعد حتى يقرأ آخر شيء معه، وهذا فضل الله يأتي من شيء. فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعة تعلموا سورة البقرة، فذكر ما تقدم، وفيه وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. كيف يلقى القرآن يلقى صاحبه كالرجل الشاحب؟ هذا صار آدمي، يعني من بني آدم، المراد العمل، والقرآن كلام الله، المراد العمل بالقرآن. يلقى صاحبه وقيه حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وأنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. هكذا القرآن يخاطبك، وأنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر، يعني يعمل القرآن ويصوم ويصلي وينفق ويتصدق. يقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر في الصيام وأسهرت ليلك في القيام. كيف يقول القرآن أضمأ؟ كيف أضمأه في الهواجر وأسر الليلة؟ المعنى أن القرآن أمره بالصيام فصام قام الهواجر، وأمره بالقيام فقام. أضمأتك في الهواجر يعني عمل بالقرآن فصام، وأسهرت ليلك عمل بالقرآن فقام صل الليل. قال وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويفسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقول بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. ثم قال له اقرأ واصعد، ثم قال اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وهذا فضل عظيم، وأنه لازل في الصعود بدأ هذا كان ترتيلا، يعني ترتيلا أو إسراع بعض الشيء. المراد الهذ يعني الإسراع، مثل ما قال قراءة الحجر، قراءة الحجر القراءة السريعة لكن في إيضاح، أما الهذر ما هو السرعة الذي يسقط فيها الحروف هذه ما هي عنها. وفي الحديث الآخر لا تهذ القرآن هذا الشعر ولا تنثره نثر الدقن، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. لا ما هذا الشعر بسرعة يقرأه بسرعة حتى يسقط بعض الحروف، ولا يثر نثر الدقن يقرأ قراءة طويلة بطيئة يروح الوقت وما قرأ سكتة طويلة أو تمطيط مثل ما يفعل بعض القراء. وإن القرآن يقرأ صاحبه والقيامة حين يشق عن القبر كالرجل الشاهد فيقول هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول هل تعرفني فيقول ما أعرفك يقول أنا صاحبك القرآن يعني العمل بالقرآن العمل الذي أضبعتك في الهواجر يعني دعوتك إلى العمل الصالح وإلى الصيام فأضبعتك في الهواجر الصيام وأسهرت ليلك في القيام وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخل بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقول أني بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن ثم قال اقرأ واصعد في درج الجنة في درج الجنة وغرفها وهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان ترتيلا.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته رواه أحمد والنسائي.
رواه أحمد بأطول من هذا ولفظ عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس فقيل من أهل الله منهم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه الماجه من قديم باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حديث أنس إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته هذا فضل عظيم. فضل القرآن هم أهل الله مضافون إلى الله إضافة تشريف وتكريم أهل الله الخاصة لأن يعني القرآن هم الخواص خواص المؤمنين وإن كان التكلف واحدة لكن العمل يختلف. أهل القرآن الذين أهل الله وخاصته رواه أحمد والنسائي. هذا فضل القرآن أن الله أضاف القرآن إلى أهل القرآن إليه قال هم أهل الله وخاصته ويكفي هذا شرفا وفضلا في تعلم القرآن وتعليمه.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول ما هو الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان وكيف نفرق بينهما؟
الإيمان المطلق الكامل الذي يؤدي صاحبه الواجبات ويتعلم المحرمات هذا يقال له الإيمان المطلق. الإيمان المطلق الإيمان الكامل الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات. ومن ذلك قول الله تعالى في وصفهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذا وصفهم بإيش؟ وجل القلب عند ذكر الله هذا عمل القلب وتلاوة الإيمان زيادة الإيمان عن تلاوة القرآن والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومنه تقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لم يرتابوا ليس عندهم شك وصفهم بجهاد في سبيل الله قال هم الصادقون في إيمانهم. في الآية الأخرى قال لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. الإيمان المطلق الإيمان الكامل الذي يستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات. وهم طائفتان أو قسمان. القسم الأول السابقون المقربون الذين أدوا الفرائض والواجبات وكان عندهم نشاط وفعلوا المستحبات ونوافل العبادات وتركوا المحرمات وكان عندهم نشاط فتركوا المكروهات وتركوا فضول المباحات تصنع المباحات فتنقبها. هؤلاء السابقون المقربون درجاتهم عالية. والقسم الثاني المقتصدون أصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات فقط لكن ما عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل وتركوا المحرمات فقط لكن ما عندهم نشاط في ترك المكروهات وترك فضول المباحات بل قد يتوسعوا في المباحات وقد يفعلوا المكروهات كراهة التنزيه. وكل من الصنفين هؤلاء لهم يصفون بأنهم أهل الإيمان المطلق وكلهم يدخلون الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسان ولكن درجات السابق المقربين أعلى. وأما مطلق الإيمان المراد أصل الإيمان أصل الإيمان معه أصل الإيمان لكن معه فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات العاصي هذا هو العصاة الظالمون لأنفسهم الظالمون لأنفسهم بأي شيء بفعل المعاصي أو بترك بعض الواجبات أو التقصير فيها هؤلاء معهم مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان وليس معهم كمال الإيمان، وهؤلاء على خطر، منهم من يعذب في قبره كما في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما لا يعذبان ومعذبان في كبير في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرم من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة وشق نصفين فقال لعله يخف عنهم ما لم يلبسه، ومنهم من تصيبه أهوال وشدائد في وقت القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار فيشفع فيه، يشفع الله فلا يدخل النار، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها. وتواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون مصدقون موحدون ولا تأكل النار وجوهها، لكن ماتوها على كبائر، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الربا من غير توبة، هذا مات على عقوق الدين، هذا مات على قطيعة الرحم، كبائر ماتوا عليها. وهؤلاء يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات، في كل مرة يحد الله له حدا بالعلامة، قال أخرج من النار ما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بعضها مثقال في بعضها مثقال برة، في بعضها مثقال دينار، في بعضها في آخره يقول أخرج ما كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. وكذلك يشفع الملائكة ويشفع الأفراد ويشفع الصالحون، وتبقى بقية لا ينالهم رب العالمين، لا تنالهم الشفاعة، فيختم رب العالمين برحمته ويقول شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء ولا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوم من النار يعملون خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. ثبت أنه يخرج منها ضبائر قد امتحشوا صاروا فحما فحما، ثم يصب عليهم من أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حامل السيل وهي البذرة الصغيرة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، وإذا تكامل خروج العصاة الظالم لأنفسهم ولم يبق منهم أحد أطبقت النار على الكفر بجميع أصنافه، اليهود والنصارى والملاحي والشيوعيون وغيرهم، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار في دركة تحت دركة اليهود والنصارى، تطبق عليهم فلا يأخذون منها أبدا الأبد، كما قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا، قال سبحانه لابثين فيها أحقابا، جمع حق، والحق هي المدد المتطاولة، كلما انتهى حق يعقب حق بلا مال نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. فالإيمان المطلق الكامل، وأصحابه المستابقون والمقربون وأصحاب اليمين، وأما مطلق الإيمان هذا أصل الإيمان يكون معهم التوحيد والإيمان، ولكن معهم معاصي فعلوا بعض المحرمات أو تركوا بعض الواجبات. نعم.